يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على سورة النبأ، وهذا هو يوم الاثنين 19 من شهر الله المحرم من عام 39 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توقف الحديث بنا عند قوله تبارك وتعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. وهذه أو هذا الجزء أو هذا المقطع من هذه السورة أشرت في المجلس الماضي إلى أنه يمثل الحلقة الثانية أو هو بمثابة الدخول إلى التمهيد الذي سبقه في أول السورة، فإن أول السورة كانت حديثا عن ذلك النبأ العظيم الذي اختلف فيه المشركون وكفار مكة، وقلنا إن المفسرين رحمة الله عليهم اختلفوا في هذا النبأ، ما هو؟ أهو البعث أم القرآن أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقلنا إن هذه أقوال ثلاثة، وأقربها اختلافهم ونزاعهم في البعث، نزاعهم في البعث، أهو حق أم لا؟ وسياق السورة يرجح هذا. وذكرت أيضا أن الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بذكر آلائه ونعمه على هؤلاء العباد والخلق ليبين قدرته تبارك وتعالى، وأنه وهو الذي خلق السماوات والأرض وخلق هذه النعم الليل والنهار والنوم والسبع الشداد وغيرها، وهي أكبر من خلق الإنسان، قادر على أن يحيي الموتى وقادر على أن يعيد الخلق من جديد. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. ثم لما تقررت هذه الحقيقة جاء أو تقررت هذه المعاني جاء التأكيد على هذه الحقيقة والبدء بحرف التأكيد أو التوكيد إن، فقال جل وعلا وقوله الحق وإن لم يؤكد يكفي أنه كلام الله: إن يوم الفصل كان ميقاتا. وهذا يرجح كما أشرت أن النبأ الذي اختلف فيه المشركون هو البعث، واختلافهم كما قلنا إما أن يكون حقيقيا أو على سبيل الاستهزاء. فقال الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. ومع هذه الآية نقف وقفتين، الأولى في دلالة كلمة الفصل، فإن الله سبحانه وتعالى ذكرها هنا والله أعلم بمراده للإشارة إلى أمرين: الأمر الأول لبيان أن ذلك اليوم العظيم يتبين فيه صاحب كل حق، ويتبين فيه الظالم من المظلوم، ويتبين فيه لمن لم يتبين الحق من الباطل وغير ذلك. الأمر الثاني أن كلمة الفصل تدل على القضاء وعلى الحكم بين الناس، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى من كتابه في بيان هذا المعنى في سورة الملك مثلا: وقالوا لو كنت نعم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. حتى الكفار يعترفون بأن حكم الله عز وجل حق ولا ظلم فيه. قال الله تعالى لمن الملك اليوم، قال الله عز وجل: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يقضى بين الخلائق ويفصل بينهم. إذن دلالة كلمة الفصل دلت على أمرين: الأمر الأول هو بيان صاحب كل حق، ثم الفصل، وهذا مع الفارق العظيم ما يفعله القضاة في المحاكم. فإن الفرق بين المفتي والقاضي أن المفتي يبين الحق لكن لا يلزم به، بينما القاضي يبين الحق ويلزم به. هكذا هو الفصل، ولذلك شرع القضاء للفصل بين المتخاصمين، للفصل بين المتنازعين، ويعطى كل ذي حق حقه. وهذا يدلك على بلاغة القرآن حين اختار، حين جاء الحديث أو جاءت الآية بهذه الكلمة الدقيقة: إن يوم الفصل ولم يقل مثلا إن يوم القيامة، لأن المقام هنا مقام تبيين للحق والإلزام به. الأمر الثاني في قوله تعالى كان ميقاتا، أي أن الله عز وجل جعل يوم القيامة، جعل له وقتا محددا لا يتقدم عنه ولا يتأخر، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. وقال الله عز وجل وما نؤخره أي يوم القيامة إلا لأجل معدود، فهو مؤقت بوقت لا يتأخر عنه. وقال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية الكريمة. قال الله عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ولكن هذا اليوم مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولكن جعل الله عز وجل لهذا اليوم العظيم أمارات وعلامات يعرف الناس بها قربه، فثم علامات صغرى وثم علامات كبرى. ثم بيّن الله عز وجل شيئا من مقدمات هذا اليوم وتبعاته، فقال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وقبل هذا نسيت أن أشير إلى أيضا شيء من معاني كلمة الفصل هنا في بما يكون أو بين من يكون الفصل. الفصل يوم القيامة يكون بين الأمم وأنبيائها، ويكون أيضا بين العباد أنفسهم والخلائق أنفسهم، ويكون أيضا بين أهل الجنة وأهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، فيتبين الحق يومئذ ولا يلتبس على أحد. قال الله يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا،
يقول الله عز وجل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وهنا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جاء بذكر النفخ بصيغة المبني للمفعول ينفخ، وطوي ذكر القيام من القبور وكذلك أيضا سير الناس إلى المحشر لدلالة بلاغية، وهي الإشارة إلى سرعة هذا الحدث، وأن الفاصل بين بعث الناس وإتيانهم إلى أرض المحشر إنما هو وقت قصير. فقال الله يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والله عز وجل بيّن في مواضع أخرى أن الصور ينفخ فيه نفختان. قال الله تعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه النفخة الأولى، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه النفخة الثانية، وهي أيضا ذكرها الله عز وجل في سورة النازعات، تتبعها يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بين النفخة الأولى والنفخة الثانية 40، فقال له الصحابي أظن أبو ذر رضي الله عنه 40 يوما قال أبيت، قال 40 شهرا قال أبيت، قال 40 سنة قال أبيت، يعني لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم علمه في تلك الساعة. ونحن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها فنحن إيش من باب أولى، فنمسك عن المدة بين النفختين حتى يتبين لنا الحكم أو العلم بدليل عن معصوم. قال الله عز وجل فتأتون أفواجا، من الذي ينفخ في الصور؟ ثبت في الصحيح أنه إسرافيل، والصور خلق عظيم من خلق الله عز وجل ينفخ فيه إذا أمره الله سبحانه وتعالى وأذن بأولا النفخة الأولى ثم ينفخ فيه النفخة الثانية، فتقوم العظام البالية وتجتمع العظام وتجتمع هذه التي تركب منها الجسد، سواء تفرقت في بطون السباع أو في بطون الحيتان والأسماك، أو تفرقت في حواصل الطير أو في الأرض، يجمعها الله عز وجل فيعود كل عظم إلى موضعه وإلى جسده الذي خلقه الله عز وجل، لا يشد منها شيء وما هم عنها بغائبين. فتأتون أفواجا يعني جماعات، وزمرا زمرا، وجماعات جماعات. ثم قال الله عز وجل وفتحت السماء، وفي قراءة وهي للأكثر من القراء وفتحت السماء. قال أهل العلم ودلالة هذه القراءة أو هذه القراءة تدل على أن التفتيح كثير وشديد، وهذه من فوائد اختلاف القراءات أنها تأتي بمعان جديدة في كثير من الأحيان. وما ذاك إلا لأن الأصل أنها في السماء، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: فارجع البصر كرتين، نعم، هو الذي خلق السماء، هو الذي إيش الآية في سورة الملك؟ خلق السماء وإيش؟ هو الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل ترى من تشققات؟ أبدا ما فيه. ثم ارجع البصر كرتين ولم يقل مرتين، لماذا؟ لأن المقصود أن تعيد النظر مرة بعد مرة ولن تجد فطورا ولا نقصا في خلق الله تبارك وتعالى. فإذا أذن الله بتشقق السماء حصل هذا التشقق والتفتح بشكل شديد وكبير. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال الله عز وجل: إذا السماء انفطرت وإذا السماء كشطت، وغيرها من الآيات التي تدل على ما سيقع لهذه السماء العظيمة. وهذا دليل على أن السماء حينئذ قد انتهت، يعني هذا التغير الكوني الرهيب دليل على أن السماء بوضعها الأول قد انتهت الحكمة منه، لأن الناس بعد ذلك سينتقلون إلى ماذا؟ إلى دور الجزاء، إما الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، وإما النار أعاذنا الله وإياكم منها. قال الله تعالى مبينا صفة هذه التفتيح: فكانت أبوابا، وهذه الأبواب تعرج منها وإليها الملائكة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ونلاحظ أيضا هنا نفس ما يلاحظ في الآية التي قبلها ينفخ، وهنا قال وفتحت للاهتمام، وأيضا جاء الفعل بصيغة الماضي للدلالة على تأكد وقوعه مع أنه لم يقع بعد، لكن جاءت هذه الصيغة لتأكيد وقوعه. وما يخبر الله عنه في المستقبل أنه سيقع فإننا نعتقده حقا وكأنه قد وقع، لأنه لا أصدق من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الجبال العظيمة التي هي أوتاد للأرض تسير حتى تصل إلى مرحلة الهباء الذي يتطاير، وكما قال الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وكما قال الله عز وجل في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها إيش؟ جامدة، وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فيحسبه الرائي جبلا وإنما هو كالسراب الذي يراه الرائي على أنه ماء، وهو ليس كذلك. وتأمل أيضا في قوله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، يجعل هذه الأرض فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا نتوء زيادة يعني في الأرض ارتفاع ولا انخفاض أيضا. وتكون الأرض يومئذ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة في صحيح مسلم: تكون الأرض كقرصة النقي، يعني كأنها قرص ممدود لا ترى فيه نتوءا ولا ترى فيه انخفاضا. ولهذا أيضا في حديث أبي سعيد في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الخلق فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يكونون بعد ما تمد الأرض مدا يكون الناس على مستوى واحد، ما في ارتفاع وانخفاض، لا، كلهم يسمعهم الداعي إذا دعا بأمر الله عز وجل، وينفذهم البصر، يراهم الإنسان جميعا. ثم قال الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا، صلى الله عليه وسلم. جهنم أحد أسماء النار، وهو في قول أكثر أهل العلم معرب، يعني ليس عربيا أصيلا، ولهذا لا اشتقاق له كما يقول بعض العلماء، لأن بعضهم رده إلى الجهمة وهي الظلمة، وهذا لم أجد له مستندا في كتب أهل اللغة. والسبب أن كلمة جهنم أصلها غير عربي، فما كان غير عربي فلا يتمس له اشتقاق. كانت مرصادا. أرأيتم الإنسان إذا كان يمشي في طريق وهو ينتظر رصدا إما من السلطان أو من قطاع الطرق أو من غير ذلك، كيف سيكون وضعه؟ صعب، شيء يترصده. وهذا أشار جمع من السلف كالثوري وغيره أن هذه الآية تشير إلى الصراط الذي يمر عليه الخلق، والذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. فهؤلاء ترصدهم النار إذا مروا بها، والذين يمرون بالصراط على درجات أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، منهم من يمر كالبر الخاطف، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يسرع، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يكبو، ومنهم من تتخطفه النار بكلاليبها والعياذ بالله. فهذا أحد صور الرصد التي أشارت إليه الآية الكريمة، كما ذكر ذلك جمع من السلف كما قلت كالثوري والحسن وقتادة. إن جهنم كانت مرصادا لمن؟ للطاغين. وهذا وصف يدل على عظم جرم هؤلاء، لأن الطغيان في اللغة معناه يدور على مجاوزة الحد، فيقال طغى الماء أي جاوز. كذلك الإنسان إذا طغى في أفعاله، طغى في تصرفاته، فإنه طبعا بالحرام المقصود، فإنه والعياذ بالله يعني مآله ومآبه إلى النار. فهي معدة لهؤلاء العصاة الذين بلغوا في الطغيان مبلغا عظيما. وأعظم الطغيان أن يكفر الإنسان بالله جل وعلا الذي خلقه ورزقه وأطعمه وسقاه. ومن كان له نصيب من الطغيان وإن انتسب إلى الإسلام فنصيب من هذه الآية بقدر ما عنده من الطغيان، فإن كان معه أصل الإيمان فالسلف مجمعون على أنه لا يخلد في النار مسلم، لكن هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. ومعنى مآبة أي مرجعا ومصيرا يصيرون إليه ويستقرون. قال الله عز وجل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن جحيم هي المأوى، نسأل الله العافية والسلامة. فهو يؤوب إليها ويأوي إليها. قال الله عز وجل هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق لابثين فيها أحقابا، أي أن هؤلاء الطغاة والذين وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف يمكثون في النار أزمانا طويلة تلو أزمان لا انقطاع لها. وهذا لا يعني أنهم يلبثون وهم كفار ثم ينقطع عنهم العذاب، لا. لماذا نجزم بهذا المعنى؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر تأبيد عذاب النار في ثلاث مواضع من كتاب الله عز وجل، في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وكذلك في سورة الجن، كلها يذكر الله عز وجل فيها التأبيد. فإن قلت ما دلالة إذن كلمة الأحقاب هنا والتي نص بعض السلف على أن بعضهم يقول 80 وبعضهم يقول أكثر من ذلك، فمن أجود الأقوال في هذا أن يقال إنهم والعياذ بالله يلبثون في نوع من العذاب أحقابا طويلة ثم ينتقلون إلى نوع آخر من العذاب ويلبثون فيه أيضا أحقابا طويلة، وليس المعنى أنه ينقطع عنهم العذاب أبدا. قال الله عز وجل في خواتيم سورة الأحزاب خالدين فيها أبدا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم عذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في سورة الرحمن يطوفون بينها وبين حميم آن، وهذا دليل على والعياذ بالله تنوع العذاب عليهم، ما بين زقوم وما بين ماء حار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله تعالى لا يذوقون أي في هذه النار بردا ولا شرابا، فلا يحسون والعياذ بالله وهم فيها ولا يطعمون فيها هواء يبرد عليهم حر السعير، ولا يشربون شيئا يروي عطشهم أبدا، بل إذا طلبوا الماء وقرب من وجوههم سقطت فروة وجه أحدهم والعياذ بالله، يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ويقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية شديدة الحرارة، هو إذا اقترب من الماء الحار قبل أن يشربه سقطت فروة وجهه والعياذ بالله من شدة الحرارة. فإذا شرب وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله عز وجل إلا حميما وغساقا، يعني لا يذوقون البرد والشراب لكن يذوقون الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة، وهذا هو الحميم. وكذلك أيضا يذوقون الغساق والذي هو صديد أهل النار المنتن الذي بلغ النهاية في برودته، وهذا محصل أقوال السلف في دلالة كلمة الغساق. فإن منهم من فسره بصديد أهل النار، ومنهم من فسره بأنه الشيء البارد المنتن. فمجموع أقوالهم محصله أنهم والعياذ بالله يذوقون صديد أهل النار البارد المنتن الذي بلغ الغاية في برودته، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى مبينا كمال عدله جزاء وفاقا، يعني أثابهم الله بهذا موافقة لأعمالهم. لما أو ما هي أعمالهم؟ إنهم كانوا لا يرجون، لا يؤملون حسابا. فهؤلاء كانوا في الدنيا لا يرجون لقاء الله، ولا يخافون يوم القيامة، ولا يخافون أن يحاسبهم أحد على سوء أعمالهم. فوقع ما وقع جزاء لهم على ما فعلوا من أعمال وجرائم وطغيان. وكذبوا بآياتنا كذابا. وتلاحظ هنا في هذه الآية الكريمة مع التي قبلها جمعت عندهم بين نوعين من الكفر.
الكفر القلبي أو الذي وقع في قلوبهم في قوله لا يرجون، والكفر القولي الذي صدر عن جوارحهم بقوله وكذبوا بآياتنا كذابا. فهم داخل قلوبهم كفار باعتقادهم عدم البعث وغير ذلك وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. الكفر الثاني تصريحهم بتكذيبه عليه الصلاة والسلام وتكذيب هذا القرآن، فقال وكذبوا بآياتنا كذابا، وأكد هذا بقوله كذابا لبيان شدة تكذيبهم والعياذ بالله. فجمعوا بين الاعتقاد الفاسد والقول الباطل. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء أحصيناه كتاب من أقوالهم وأفعالهم، فكله محصى لا يغيب شيء. قال الله عز وجل في سورة الكهف وترى المجرمين مشفقين مما فيه، قال الله قبله وضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال عون بن عبد الله عند هذه الآية وواحد السلف ضج والله القوم وخافوا من الصغائر قبل الكبائر. وهذا شأن المؤمن، يخاف الله عز وجل ولا يستصغر ذنبا في جنب الله سبحانه وتعالى، ولا يقول هذا ذنب صغير ولا تحت رحمة الله شيء من هذا القبيل. لا، أنت أطع الله ثم ارجه، ولا تعصه ثم ترجوه. نعم ترجوه إذا كنت عاصيا ثم طرقت باب التوبة، أما أن تصر على المعصية ثم تقول الله غفور رحيم فهذا ليس برجاء صحيح، هذا ليس برجاء صحيح. والسلف رحمهم الله إذا قرأوا هذه الآية مع أنها جاءت في سياق الحديث عن الكفار كانوا ينزلونها منزلة يسوطون بها قلوبهم ويعظون بها أنفسهم، فإذا كان الله عز وجل قدم ذكر الصغائر قبل الكبائر فهذا دليل على أنه إحصاء شديد. ولهذا بعض السلف لما قرأ هذه الآية قال والله إنه لإحصاء شديد. وهكذا المؤمن إذا سمع مثال هذه الآيات الكريمة خاف ووجل ولم ينظر إلى صغر المعصية، بل نظر إلى عظمة من عصى وهو الله جل وعلا، فلا يستصغر ذنبا ألبتة، لأنه إذا كان الله عز وجل في قلبك عظيما فينبغي أن تتجنب كل ما يكره فضلا عما يحرمه ولو كان شيئا من الصغائر. ثم قال الله تبارك وتعالى فذوقوا وكل شيء أحصيناه كتابا. هذا المعنى أقول تقرر في أكثر من آية، منها ما ذكرت في آية الكهف، وكذلك أيضا في قوله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقول عز وجل أحصاه الله ونسوه. ذكر الغزالي رحمه الله في الإحياء أن بعض العلماء مر أو بعض العباد مر بهذه الآية الكريمة أحصاه الله ونسوه وتوقف عندها وقفة، وكان عمره قريب من 60، ثم نظر وإذاه 60 خصم منها 15 سنة قبل ما يجري عليه القلم، ثم قال لو أنني عصيت الله في كل يوم فقط بمعصية واحدة أو بذنب واحد، كم أكون عصيت الله عز وجل؟ تعدد وإذا هو قد تجاوز 20,000 ذنب. ثم بكى قال: ألقى الله ب20,000 ذنب أحصاه الله ونسوه؟ فبكى وبكى من حوله. وبعض العلماء يقول إذا يعني واعظ نفسه يقول: لو أنك كلما عصيت وضعت في غرفتك حصاة صغيرة، انظر متى تمتلئ هذه الحصاة، انظر متى تمتلئ هذه الحصاة. وإذا كان الآن الناس يتعجبون من إحصاء مواقع الإنترنت ومحركات البحث جوجل أو غير جوجل، فينظر إلى معلومات كتبت قبل 15 سنة مؤرخة باليوم والساعة والدقيقة والثانية، وكله مكتوب في الأرشيف. أنا أسأل: جوجل يكتب كل شيء؟ لا يكتب إلا ما كتب فيه فقط، لكنه لا يكتب الذي لا يكتب فيه، ولا يعلم ما في قلوب العباد. أما الله عز وجل فلا يشد عن علمه شيء، أحصى الله ونسوه، وكل شيء أحصيناه كتابه، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا توبيخ عظيم أيها الإخوة، بدل من أن ينتظروا التخفيف يقال لهم: لن نزيدكم إلا عذابا. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه روي عنه أنه قال: لم ينزل على أهل النار أشد آية أشد من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فهم في مزيد من العذاب أبدا. وتأملوا يا إخوة، وأختم بهذا درسنا هذه الليلة، قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر: وقال الذين في النار لخزنة جهنم أكملوا ادعوا ربكم، ما قالوا ادعوا ربنا كما قال بعض أهل العلم، عبارة اسمحوا لي أن أعبر لها بالتعبير البسيط العامي، ما لهم وجه يقولون ربنا. لماذا؟ لأن الله قال لهم كما في سورة المؤمنون: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فيتوسلون إلى من؟ إلى خزنة جهنم، فيقول لهم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما. ولم يقولوا يقطع عنا، لأنهم أيقنوا بأن العذاب لازم لهم. يخفف من؟ في كم يوم؟ سنة؟ سنتين؟ لا، يوم واحد بس يا أخوان، يوم واحد يخفف عنا يوما من العذاب. فتوبخهم الملائكة: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. إن يوما أو عذابا أيها الإخوة يلتمس فيه أهله التخفيف ولو يوما واحدا لخليق بالعبد أن يفر منه بالعمل الصالح وقربات، وأن يتجنب المعاصي، وأن يتجنب غضب الله عز وجل والمنكرات والمحرمات الظاهرة والباطنة القلبية والجوارح والمتعلقة بالجوارح، ثم يرجو بعد ذلك لعل الله تعالى أن يعيده وأن يجيره وأن يدخله في رحمته. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيدنا وإياكم ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأدخلنا الجنة يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر.